وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السؤال الثالث: الحاج أثناء السعي شك أنه طاف بالكعبة المشرفة سبعا أو ستا، فماذا يفعل؟ يلا يا فد واحد خلي يجاوب. تفضل. أحوط وجوبا. لا مو كلام ما بيجاوب.
يعني السابع.
تفضل. تفضل. كيف يقوم هذا الشاب؟ كيف يقولون بأن من شك في أحد أشواط الطواف بطل طلبه؟ أنا قاعد أقول لماذا يا من أحد أشواط الطواف بطل طواف؟ جاوبني على هذا. زين اكتبوا الجواب. ما دام الشك المذكور بعد المضي عن الطواف حيث فرض انه دخل لبهرين، حيث فرض تعليل علما المضي فصل المضي المضي عن طواف قتله قاعدة التي تقول كل ما مضى قمه كاهو وصدق المضي واضح حيث دخل في السحر. أجل إذا حصل له الشك أثناء الطواف حكم ببطلانه كما يذكر الفقهاء في رسائلهم، لأنه شك في الأثناء والشك في عدد أشواط الطواف إذا كان في الأثناء مبطل له على ما دلت عليه الروايات. شنو الخاص؟ وهكذا الكلام في السعي، فإن الشاك في عدد أشواط السعي إذا كان في الأثناء شنو حكم ببطلان الروايات الخاصة، وإذا كان بعد صدق المضي حكم بصحته صدقا. لعموم قاعدة الفراغ. زين السؤال الجديد: إذا أنهى الطائف طوافه وقبل أن يشرع في صلاة الطواف شك، هل توضأ قبل الطواف أو لا؟ فما هو حكمه بلحاظ الطواف وما هو حكمه بلحاظ صلاة الطواف؟ يلا فد واحد يتبرع.
الطواف صحيح والصلاة يتبرع.
ليش؟
لأنه الفراغ عن الفراغ بالنسبة إلى الطواف فيما مضى، وبالنسبة للآتي لا، أنه قاعد الفراغ منه.
جيد، لا بأس به. أكو واحد عنده جواب غير جوابه؟ غير جوابه، مو يحكي لنا هذا، غير جوابه. الجواب اكتبوا إذا بالنسبة إلى الصلاة، بالنسبة إلى الطواف يحكم بصحته تمسكا بعموم قاعدة الفراغ، وأما بالنسبة إلى الصلاة فيجب عليه الوضوء ثم أداؤها لأن الفراغ لا يصدق بلحاظ الصلاة حتى يطبق قاعدة الفراغ، إذ شكه حصل قبل الصلاة. زين، السؤال الجديد، إذا أنهى المصلي، أكو واحد عنده جواب ثاني يعني معارض ردت أعرف. السؤال الجديد، إذا أنهى المصلي صلاة المغرب وشك بعدها أنه صلاها ركعتين أو أربعا، فماذا يفعل؟ من يجاوب؟ ليش؟ بعد من يجاوب؟ عندكم جواب؟ شنو جوابكم؟ جوابكم شنو؟ ايه بني جاوب، ايه بني اسرع في الجواب. ايه لا، هو قاعد يقول لك انا اعلم يو اثنين يو اربعة. الفرضية هيك، مو انه انت بعد تتبرع على ما اعلم معنى. خاب كافي ايها الاخوة. الجواب احد الالغاز هي هذه المسألة. اذا واحد لغز علمي يريد يجيب له هو هذا فرد شيء لطيف. الصلاة يحكم ببطلانها ولا يصح تطبيق قاعدة الفراغ، لأن لأن قاعدة الفراغ وظيفة الشاك في صحة الصلاة في صحة العمل، أما المتيقن 100% بالبطلان فلا تجري في حقه. والمفروض في السؤال اليقين ببطلان الصلاة، لأنه إن أداها ركعتين فهي باطل، وإن أداها أربعا فهي باطلة أيضا. فله يقين إذن، وهناك يقين إذن ببطلان الصلاة. أجل، لو كان الأمر يدور بين أدائها اثنين أو أربعا أو ثلاثا حكم بصحتها تمسكا بقاعدة الفراغ، أما وهكذا لو دار الأمر بين أدائها اثنين أو ثلاثة، وهكذا لو دار الأمر بين أدائها ثلاثا أو أربعة، إنه في كل ذلك يحتمل صحة الصلاة، تحتمل صحة الصلاة وتقول قاعدة الفراغ آنذاك ما دمت تحتمل الصحة فابني عليها، يعني علما على الصحة، لأني أصعد احتمال الصحة إلى درجة منه اليقين والعلم. أما إذا فرض أن الأمر يدور بين الاثنين والأربع فلا احتمال للصحة حتى تصعده قاعدة الفراغ إلى اليقين. وإذا قيل أوليس الشك في الثلاثية موجبا لبطلان الصلاة كالشك في الثنائية، فكيف ذكرتم أنه لو كان الشك بين ثلاث والأربع أو كان بين الاثنين والثلاث يحكم بالصحة؟ يلا واحد خلي يجاوب العدل. كان الجواب إن ذلك يختص بأثناء العمل، وكلامنا بعد الفراغ. هذا انتهينا من عده. ذني بقية الأسئلة عندكم سؤال ثالث يبقى إلى يوم السبت إن شاء الله. وعدنا بعد سؤال شنو سابع سجلونه. الصورة السابقة مع فرض التشهد بدل الركوع. الصورة الثامنة، الصورة السابقة احنا قصدي يعني في السؤال الثالث. الصورة الثامنة إذا علم المكلف بعد صلاته بفوات إما القنوت أو الركوع، فهل هناك مجال لتطبيق قاعدة الفراغ؟ بقية الأسئلة إن شاء الله نستعرضها يوم السبت. حضروا ذني فكروا بهن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. في بحثنا السابق أيها الأخوة الأعزاء كنا نتكلم عن رجوع الهدوء، كنا نتكلم في عوامل العوامل المساعدة على حصول التقوى. اذكرنا بعض العوامل التي أشار لها القرآن الكريم من قبيل تذكر الموت وأننا جميعا نعود إلى الله ونقف بين يديه للحساب، وأنه لا بد من الوصول إلى يوم ندفن في تلك الحفرة الضيقة التي لو أوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها التراب المتراكم، كما أشارت الآية الكريمة: اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وعامل آخر أشرنا إليه أن الله عز وجل يحيط بكل ما يصدر بكل ما نفعل حتى ما توسوس به. وهناك عوامل أخرى في هذا اليوم، في هذه المحاضرة أريد أن أبين فوائد التقوى، نتائج التقوى. طبيعة عوامل أخرى موجودة، لكن فوق الإطالة أنا ما أذكر بقية العوامل. نتائج التقوى ما هي؟ فائدة التقوى ما هي؟ طبيعي إذا كان السؤال عن نتائج التقوى في الحياة الأخرى الثانية فهو سؤال واحد، إذ من الواضح للجميع إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين كما يشير القرآن الكريم في آيات كثيرة. إذن نتيجة التقوى في تلك الحياة مسلمة، فائدتها هي الجنات والحور والولدان. إنما الكلام في الدنيا، هل هناك فوائد للتقوى، آثار للتقوى في الدنيا ملموسة قبل الآخرة؟ هذا قد يكون خفي على الأنظار. نعم هناك عدة آثار، من قبيل أحد الآثار المهمة المحبوبية في القلوب. هناك أشخاص نحبهم، لا لأجل علم لهم، لا لأجل شخصية، لا لأجل مقام ثاني، لا لأجل ثروة. مع ذلك تشوف الحب، تحب أن تجلس عنده. وإليه وإذا ذكر تترحم عليه وتأنف بسماع اسمه. لماذا؟ نكتة هذا في الشيء وجداني منه، ما هي إلا أثر تحب المتصف بها إليه. من أراد عزا بلا عشير، وهيبة بلا سلطة، فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة. هناك أشخاص بالرغم من أن لهم علم، لهم شخصية، لهم ثروة، لهم، لكن نبغضهم، لا نحبهم. إذا دخلنا المجلس نحاول أن نبتعد عنه. هاي قضية واضحة. النقطة ما هي؟ هي أن تقوى له. إذا التقوى لها نتيجة ملموسة في الحياة الدنيا قبل الآخر، ونتيجة مهمة. يعني مسألة المحبوبية في القلوب لدى القلوب أيها الأخوة الأعزاء مسألة مهمة. الناس بالأموال بعضهم يشتري مودة ومحبوبية، مودة القلوب، يحاول أنه يتقرب إلى الناس، الناس يحبونه بشتى الوسائل، قد يبذل أموال أو غير أموال، ولكنه بالرغم من ذلك لا يصل، لا يصل إلى النتيجة المقصودة، بل لعله أحيانا على العكس القضية. وهذا بخلاف المتقين، بلا أن يبذل، بلا أن يطلب من الناس، بل لعله يقول للناس: أيها الناس، أنا لا أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة. بالرغم من ذلك تشوف الناس يحبونها. هذا أثر واحد، نتيجة واحدة من نتائج التقوى في الدنيا. نتيجة ثانية: العصمة بشكل مخفف. أتعدنا العصمة بدرجة قوية، لدرجة عالية، ليس لدى المعصوم، لدى الأئمة صلوات الله عليه، لدى الأنبياء. أما العصمة بشكل مخفف وبدرجة واطئة قد تكون لدى المؤمن، والتقوى تولد تلك الدرجة الواطئة. الله عز وجل بسبب التقوى يكافئ في الدنيا المتقي بالعصمة. لكن قد انه التعبير بالعصمة قد يكون تعبير ما ادري قوي او غير قوي. ايش اقول انا؟ العصمة بشكل مخفف قلنا، لكن الله قد نبدل هذا التعبير بتعبير آخر، نعبر مثلا بالتسديد الرفع، بقوة الحاسة الثالثة، يمنحه حاسة ثالثة قبل أن يرتكب الشيء، بقوة الحاسة الثالثة بسبب التسديد الإلهي لا يفقد، لا يرتكب الشيء الذي ويرى النتائج. إذا أراد أن يقدم على عمل بتلك القوة السادسة بذلك التسديد الإلهي، إذا كان في ذلك العمل لوازم سيئة، آثار سيئة، لا يقدم عليه، يسدد فيرى النتائج السيئة، لا يقدم. بخلاف غير المتقين، لا تكون تلك الحاسة عنده قوية، لا يكون لديه تسديد، فلربما يخطئ. مثلا افترض شخص يريد أن يتزوج من بيت المتقي، قد يخطر في ذهني أن هذا البيت فيه هذا المشاكل، أبوها كذا، أمها كذا، أخته مثلا، يخطر على ذهني فيمتنع من الإقدام. أما غير المتقي قد لا يخطر عليه ذلك فيقدم. هذا تسديد، هذا قوة في تلك والمقصود من العصمة التي نحن نقولها بذلك. هذا يشير به القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. القرآن بعد فرقانا أي ما تفرقون به بين الصواب وغيره. في آية ثانية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون نورا ضياء. يعني أشبه الطريق المظلم الذي واحد يصير واحد عنده ضياء بيده يفتحه فلا يقع في الحفيرة، والثاني ليس عنده ضياء فيقع في الحفيرة. فالتقوى تورث نورا كجزاء دنيوي في الدنيا من قبل الله عز وجل. هذا المعنى نلمسه في الأحاديث أيضا. في الأحاديث عندنا النافلة مستحبة، خصوص النوافل الرواتب. النوافل الرواتب هاي مهمة جدا، 34 يكمل بها العدد 51. وردت روايات تؤكد على النوافل وتبين فوائد لها وآثار. من جملة فوائد وآثار النوافل أنها تسد الخلل الموجود في الفرائض. يعني أحيانا العبد يصلي ولا يقبل من صلاته إلا ما أقبل فيه، مقدار ما أقبل، يعني مقدار توجه إلى الله عز وجل أثناء الصلاة بذلك المقدار يقبل. فلربما يقبل منه ثلث الصلاة، ربما يقبل منه رواية هكذا، ربما يقبل منه ربع الصلاة بمقدار ما أقبل. وإنما جعلت النافلة لتسد ذلك الخلل الموجود في الفريضة. إذا أنقص جزءا أنقص شرطا لم يكن له إقبال، فهذه تسد ذلك الخلل. هاي فائدة من فوائد النوافل. وفائدة ثانية من فوائد النوافل أن الله عز وجل بسبب النوافل سوف يحب العبد. والحديث يقول: سوف أحبه وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. من هنا يقال المؤمن يرى بعين الله، يعني لا يرى. اتقوا فراثة المؤمن، أن الله عز وجل يمنحه جزاء في الدنيا أداء التقوى، فحينما ينظر لا يخطأ في نظره، حينما يسمع لا يخطأ في سمعه، حينما يفكر في قضية قد لا يخطأ في تفكيره، وهكذا. وطبيع النوافل أيها الأخوة الأعزاء، وهذا معناه هو درجة مخففة عن التقوى، عن العصمة، درجة مخففة عن العصمة. هذه الأحاديث الشريفة تشير إليها بسبب النوافل. وطبيعي أيها الأخوة الأعزاء، مسألة النوافل أكد عليها الإسلام كثيرا وسهل الأمر فيها كثيرا، يعني ما صعب فيها مطلقا. يمكن للإنسان للمؤمن وهو يمشي وهو جالس في السيارة أن يكبر ويأتي ماذا بالنوافل. إذا ما يمكن أن مات السورة بلاد الحمد لابد من الإتيان، ويؤشر للركوع والسجود بعينه أو برأسه، برأسه يشير إلى الركوع وأخفض منه يشير علما إلى السجدة. فأثناء واحد سيرة حينئذ أذن مثل للظهر، لما نخرج من بحثنا من المحاضرة نخرج أذن، فيمكن نافلة الظهر تبتدئ من بعد الزواج 8 ركعة، ركعتين ركعتين، المجموع يصير ماذا؟ 8، فيأتيها الله أكبر هو بأثناء المسير. إذا يستافر الزقاق الذي ليس فيه مارة يسلمون لا بأس، لكن أحيانا يتكلمون بل. فالمقصود حينئذ يقول الله أكبر ويقرأ الحمد ثم يركع ثم يسجد ثم يقرأ الحمد هكذا وتنتهي بذلك ركعتين وهكذا بعد ذلك. فإذا وصل إلى البيت أنهى هو نافلة الظهر 8 ركعات، يعني يمكن يؤدي الاستحباب الشرعي بكامل السهولة. إذا أدى صلاة الظهر بعد ذلك يمكنه أن أثناء المشي لقضاء الحوائج، بعض الحوائج سيذهب إما خبز يأتي به، إما الأواني يأتي به، أو أي قضية كتاب يأتي به من المكتبة، يؤدي أيضا نوافل العصر، لأن قبل صلاة العصر نوافل العصر أيضا 8 ركعات بهذا الشيء. طبيعي إذا أدى حالة استقرار فذلك أفضل وأفضل، لكن أنا مقصودي أحيانا المؤمن لا يتمكن من أداء حالة استقرار لأن تأخذ وقت وهو مشغول وعنده عمل، فيمكن حينئذ ومهما أن الواحد يسهل عليه الأمر أحسن حتى لا يصير ذلك سبب للترك. فبهذه الطريقة وبأشباهها يمكن المواظبة على النوافل، وللحديث تتمة اللهم صل على محمد وآل محمد.